السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية،
ونعوذ بالله متمنين
لكم حسن الاستماع والفائدة.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإيمان وعلى نعمة الصحة والأمان، كما نشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على جهودهم في التوعية الدينية، ونشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية وأعمالهم الخيرية، ومنها هذه المحاضرة. فأسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا يوم القيامة. هذه المحاضرة بعنوان أحكام الأضحية. والأضحية اسم لما يذبح من الأنعام بسبب عيد الأضحى تقرب إلى الله تعالى. اسم لما يذبح من الأنعام بسبب عيد الأضحى تقربا إلى الله تعالى. والأضحية مشروعة، دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله عز وجل: فصل لربك وانحر. فذهب كثير من علماء التفسير إلى أن هنا المراد فصل لربك وانحر، يعني انحر أضحيتك. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي. رواه الإمام أحمد والترمذي. وهذا من فعله صلى الله عليه وسلم، أنه واظب على الأضحية خلال إقامته بالمدينة منذ أن هاجر إليها، لم يتركها ولا مرة واحدة، إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. وهكذا جاءت الأوامر منه صلى الله عليه وسلم بهذه الأضحية كما سيأتي. وقال أنس رضي الله عنه: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما. حديث متفق عليه في الصحيحين. فدل الكتاب والسنة على مشروعية الأضحية. كذلك قال ابن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد 13، قال: أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية. وقال أيضا الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري في المجلد 10، قال: ولا خلاف في كونها من شرائع الدين. ولا خلاف في كونها، أي الأضحية، من شرائع الدين. حكم الأضحية. اختلف العلماء في حكم الأضحية على قولين، فمنهم من قال أنها واجبة على القادر والمستطيع، ومنهم من قال أنها سنة مؤكدة لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها. والراجح والله أعلم هو أن الأضحية واجبة، أن الأضحية واجبة على المستطيع، وهذا قول الإمام الأوزاعي والليثي بن سعد وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، ورجحها شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى في المجلد 23، فقال رحمه الله: هو أحد القولين في مذهب مالك، أو ظاهر مذهب مالك. وقال أيضا: ووجوبها مشروط بأن يقدر عليها فاضلا عن حوائجه. وأدلة الوجوب هي: قال ابن عمر رضي الله عنهما: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي، ما تركها ولو مرة واحدة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن على أهل كل بيت أضحية في كل عام. يا أيها الناس، إن على أهل كل بيت أضحية في كل عام. رواه أحمد والأربعة، وحسنه الترمذي. وقال ابن حجر: سنده قوي كما في الفتح. وصححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود 2487. أيضا من الأدلة على الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. رواه الإمام أحمد وابن ماجه في السنن، وهو في صحيح سنن ابن ماجه، وصححه الحاكم أيضا. وقال ابن حجر في الفتح: رجاله ثقات. من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. فنهى عن القرب إلى المصلى لمن لم يضحي، فلا يقربن مصلانا، فهذا يدل على وجوب الأضحية. كذلك استدل أيضا بعض أهل العلم بقول الله عز وجل: فصل لربك وانحر. فالله عز وجل أمر بالنحر بعد الصلاة، والأمر للوجوب، وحمل هنا النحر على الأضحية بعد صلاة العيد. أيضا من الأدلة الصريحة في وجوب الأضحية قوله صلى الله عليه وسلم: من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله. حديث متفق عليه. من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها، لأنه يبدأ وقت الأضحية بعد صلاة العيد، فهذا ذبح قبل صلاة العيد، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح بدلها، فهذا يدل على الوجوب. من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذبح الأضحية، بل أمر بمن ذبح، أمر من ذبح قبل الصلاة أن يذبح بدلها، لأنها لا تجزئ قبل صلاة العيد، قبل وقتها، فأمره. هذا الأمر يدل على الوجوب. وهذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في المجلد 23 صفحة 162. قال شيخ الإسلام: والأظهر وجوبها، فإنها من أعظم شعائر الإسلام، وهي النسك العام في جميع الأمصار، والنسك مقرون بالصلاة، وهي ملة إبراهيم الذي أمرنا باتباع ملته، وقد جاءت الأحاديث بالأمر بها، ونفاة الوجوب ليس معهم نص. هذا كلام شيخ الإسلام بتمامه. وقال أيضا شيخ العثيمين رحمه الله في كتاب أحكام الأضحية، قال: صرح كثير من أرباب هذا القول أنها سنة مؤكدة، بأن من تركها يكره للقادر، بأن تركها يكره للقادر. وذكر في جواهر الإكليل شرح مختصر خليل أنها إذا تركها أهل بلد قوتلوا عليها، لأنها من شعائر الإسلام. هذا كلام العثيمين بنصه رحمه الله في كتابه، كتاب أحكام الأضحية. هل تجزئ القيمة في الأضحية؟ الصحيح أنه لا تجزئ القيمة في الأضحية، يعني التصدق بقيمة الأضحية، فالصحيح أنه لا تجزئ القيمة في الأضحية. أولا لأنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، ولم ينقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولا من التابعين، ولا عن أئمة الإسلام أن أحد منهم أخرج القيمة ولو مرة واحدة. كذلك لأن الله عز وجل قال: فصل لربك وانحر، فأمر بالنهر ولم يأمر بدفع القيمة. كذلك أيضا لأن إراقة الدم والذبح هو المراد من الأضحية، وليس التصدق بقيمتها، فالمراد من الأضحية إراقة الدم وذبح الأضحية، فلو تصدق بقيمتها لم يفعل المراد من الأضحية وهو إراقة الدم والذبح. أيضا إخراج القيمة تعطيل لهذه الشعيرة، تعطيل لهذه الشعيرة، ولو الناس تعودوا بدفع قيمة الأضحية لتعطلت هذه الشعيرة بين المسلمين. قال ابن القيم رحمه الله: لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه، وكذلك الأضحية، والله أعلم. قال: لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه، وكذلك الأضحية، والله أعلم. كلام ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة المودود بأحكام المولود صفحة 36. وهكذا قبله أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في المجلد 26 صفحة 304 قال نفس الكلام هذا. أيضا مما يدل على أنه لا تجزئ القيمة في الأضحية، لا يجزئ إخراج القيمة في الأضحية، لأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أصابهم مجاعة، أصابهم ذات سنة مجاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الأضحية، ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بصرف ثمنها إلى المحتاجين، بل أقرهم على ذبحها وأمرهم بتفريق لحمها، كما في الصحيحين من حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه: ولو عدل الناس عن ذبح الأضحية إلى الصدقة بقيمتها لتعطلت شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، ذكر الله عز وجل في القرآن، وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بفعلها، وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة المسلمين. سماها سنة المسلمين صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز إخراج القيمة في الأضحية. وقت الأضحية، أول وقت الأضحية بعد صلاة عيد الأضحى، وآخر وقتها غروب شمس آخر أيام التشريق. آخر أيام التشريق هو اليوم 13 من ذي الحجة، فوقت الأضحية بعد صلاة عيد الأضحى يوم 10 من ذي الحجة، ثم يستمر اليوم 11 واليوم 12 واليوم 13 إلى غروب الشمس. هذه أيام التشريق، فيوم العيد وثلاثة أيام تشريق كلها وقت للأضحية. قال صلى الله عليه وسلم: من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين، رواه البخاري في صحيحه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سماها سنة المسلمين ذبح الأضحية، وبين لنا أن وقت الأضحية يكون بعد صلاة العيد، بعد صلاة عيد الأضحى. من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: كل أيام التشريق ذبح، رواه أحمد وابن حبان والبيهقي. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها، من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها، والحديث في الصحيحين كما مر معنا. فوقتها من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق، إلى غروب شمس آخر أيام التشريق. جنس ما يضحى به هو بهيمة الأنعام. قال الله عز وجل: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم من ضأن أو معز، فلا يجزئ غيرها، غير الإبل والبقر والغنم من ضأن أو معز فلا يجزئ غيرها، فالأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. شروط الأضحية وموانعها. أما شروط الأضحية، أولا أن تكون ملكا للمضحي، غير مغصوبة أو مسروقة أو مرهونة أو أمانة أو غيرها، أن تكون ملكا للمضحي، أن يملك هذا المضحي هذه الأضحية. ثانيا أن تكون من بهيمة الأنعام كما مر معنا قبل قليل بدليل الآية، وبدليل أيضا أمره صلى الله عليه وسلم وفعله صلى الله عليه وسلم، أن تكون من بهيمة الأنعام. ثالثا من الشروط أن تكون بالغة السن المعتبر، أن تكون بالغة السن المعتبر شرعا، بأن يكون ثنيا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، رواه مسلم وغيره. والثني من الإبل ما تم له 5 سنين، والثني من البقر ما تم له 2 سنين، ومن الغنم ما تم له 1 سنة. والجذع نصف سنة، يعني الظان. هذه شروط الأضعية. والشرط الرابع أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء. هذه أربعة شروط. فما هي العيوب المانعة من الإجزاء؟ هي المذكورة في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي، وفي رواية: أربع لا تجزئ في الأضاحي. العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكسير التي لا تنقى. رواه الخمسة إمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. فهذه العيوب المانعة من الإجزاء في الأضحية أربعة، أربعة موانع. العوراء البين عورها، وهي التي انخسفت عينها أو برزت عينها، وتلحق بها العمياء التي لا تبصر، من باب أولى. الثانية المريضة البين مرضها، كالحمى والجرب الظاهر والمبشومة، كذلك ما أصابها سبب الموت كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، هذه كلها لا تجزئ. المريضة البين مرضها كالحمى والجرب الظاهر والمبشومة، كذلك أيضا ما أصابها سبب الموت كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. الثالث من العيوب أو من الموانع: العرجاء البين ضلعها، وهي التي لا تستطيع معانقة السليمة في المشي، كذلك مقطوعة الرجلين من باب أولى. مقطوعة الرجلين من باب أولى إذا كانت العرجاء البين ضلعها هي التي لا تستطيع معانقة السليمة في المشي، لا تمشي كمشي البهيمة السليمة، تتأخر عنها، هذه عرجاء، بين عرجها ضلعها، كذلك مقطوعة الرجلين. الرابع من الموانع في الأضحية، موانع الإجزاء، الكسيرة أو العجفاء، الهزيلة التي لا تنقى، ليس فيها مخ في عظامها، ضعيفة هزيلة ليس فيها مخ وليس فيها لحم، هذه عجفاء، هذه لا تجزئ. هذه العيوب المانعة من الإجزاء، فمتى وجد واحد منها في بهيمة لم تجز التضحية بها لفقد أحد الشروط، وهو السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء. قال الحافظ النووي رحمه الله: وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء لا تجزئ التضحية بها، وكذا ما كان في معناها أو أقبح منها كالعمى وقطع الرجل وشبهه. كلام الحافظ النووي في شرحه لصحيح مسلم في المجلد 1328. وقال الحافظ الخطابي رحمه الله في الحديث دليل على أن العيب الخفيف في الضحايا معفون عنه، ألا تراه يقول البين عورها والبين مرضها والبين ضلعها، فالقليل منه غير بين فكان معفوا عنه. هذا كلام الخطابي رحمه الله في كتابه معالم السنن في المجلد الرابع صفحة 106، يقول في الحديث دليل على أن العيب الخفيف في الضحايا معفو عنه. ألا تراه يقول صلى الله عليه وسلم البين عورها، البين مرضها، البين ضلعها، فالقليل منه يعني من العيب غير بين فكان معفوا عنه. وهذا فقه واستنباط عجيب من هذا الحافظ الخطابي رحمه الله. فالعيوب الأخرى لا تمنع الإجزاء التي لم تذكر في الحديث. ولا شك أن الأضحية الكاملة الخالية من العيوب هي الأفضل والأحسن، لأنها قربة إلى الله عز وجل. وكان المسلمون وسلفنا الصالح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يغالون في الهدي والأضاحي، يختارونه سمينا حسنا، يعلنون بذلك عن تعظيمهم شعائر الله. ففي صحيح البخاري رحمه الله قال أبو أمامة رضي الله عنه: كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون. هذا الحديث في صحيح البخاري رحمه الله، وهو في فتح الباري في المجلد العاشر صفحة 9. فليحرص المسلم وليتثبت ويتأمل للأضحية قبل شرائها وقبل تملكها، فيتحقق من خلوها من العيوب المانعة من الإجزاء. وكلما كانت أغلى وأكمل فهي أحب إلى الله عز وجل وأعظم لأجر صاحبها وأدل على تقواه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والأجر في الأضحية على قدر القيمة مطلقا، والأجر في الأضحية على قدر القيمة مطلقا. كلام شيخ الإسلام في كتابه الاختيارات الفقهية صفحة 120. أيضا تأتي هنا مسألة تتعلق أو ترتبط بالأضحية وليس شرطا في صحتها أو قبولها، وهي أن من أراد أن يضحي فلا يجوز له أن يمس من شعره وأظفاره ولا بشره شيئا ولا من جلده شيء. فقد روى مسلم والأربعة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وفي رواية أخرى: فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا حتى يضحي. وفي رواية ثالثة: فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، ورواه أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة رحمهم الله، وهو هذا الحديث فيه الأمر بالإمساك عن الشعر والأظفار، وفيه أيضا النهي عن الشعر والأظفار، نهي عن مس الشعر والأظفار والبشرة لمن أراد أن يضحي، لصاحب الأضحية، لمالك الأضحية. فهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم، فليمسك عن شعره وأظفاره. وأيضا فيه نهي منه صلى الله عليه وسلم: فلا يأخذ من شعره وأظفاره، فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا. فمن خالف الأمر وارتكب النهي وقع في الإثم، ولا علاقة بين فعله وبين قبول أضحيته، لا علاقة بين فعله في المخالفة هنا، فإذا أخذ من شعره وأظفاره وهو يريد الأضحية يكون آثما، لكن لا علاقة بهذا الفعل وأيضا وبين قبول أضحيته. ومن احتاج إلى أخذ الشعر أو الظفر أو الجلد فأخذها فلا حرج عليه، للحاجة، للضرورة، للعلاج، إذا شعر بألم أو بغيرها. فديننا دين يسر ودين رفع حرج على الناس، فمن احتاج إلى أن يأخذ من شعره أو ظفره أو جلده فأخذه فلا حرج عليه. ومن ضحى عن غيره بوكالة أو وصية فلا يشمله النهي المذكور. فالنهي يتعلق بصاحب الأضحية لا يتعلق بالوكيل أو بمن أراد أن ينفذ وصية. أوصاه بعض الناس أن يضحي عنه، أوصى بالأضحية، فصاحب الوصية وصاحب الأضحية هو الذي يمسك عن شعره وأظفاره، أما الوكيل أو من ينفذ هذه الوصية فلا يشمله النهي المذكور، يجوز له أن يأخذ من شعره ومن أظفاره. كذلك فإن هذا النهي خاص بصاحب الأضحية ولا علاقة لأهل بيته بذلك، فيجوز لهم أن يأخذوا من أشعارهم ومن أظفارهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره. فصاحب الأضحية مأمور بالإمساك عن شعره، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أهله وزوجته وأولاده، فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته أنهم كانوا يأمرون نساءهم وأولادهم بالإمساك عن الشعر والأظفار. صفة الذبح: من كان يحسن الذبح فليذبح بنفسه ولا يوكل في ذبحها، هذا هو الأفضل. لحديث أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده. حديث متفق عليه في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوكل، وهو يستطيع أن يوكل، لكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل بالذبح حتى تقتدي به هذه الأمة، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. فضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين، قال أنس: رأيت واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، لأن الذبح قربة، وكون الإنسان يتولى القربة بنفسه أفضل من الاستنابة والتوكيل. قال البخاري رحمه الله: أمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهن، أمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهن، هذا قول البخاري رحمه الله في صحيحه كما في الفتح في المجلد العاشر صفحة 19. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر 63 بدنة بيده صلى الله عليه وسلم، واستناب عليا في نحر ما بقي من بدنه. لذلك تجوز الاستنابة والتوكيل في الذبح، لكن الأفضل من كان يحسن الذبح فليذبح بنفسه ولا يوكل، لأن الذبح بذاته قربة إلى الله عز وجل، الذبح عبادة من العبادات، وكثير من المسلمين لم يتقربوا إلى الله عز وجل بهذه العبادة، الذبح لوجه الله عز وجل، ذبح الأضحية، ذبح العقيقة، ذبح الشاة إذا كانت الأكل، فهذا الذبح هو قربة عبادة لله عز وجل. عند الذبح تراعى الأمور التالية: الإحسان إلى الذبيحة بعمل كل ما يريحها عند الذبح. فعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه الإمام مسلم في صحيحه 1955. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. فالإحسان إلى الذبيحة إلى الأضحية بعمل كل ما يريحها عند الذبح. وعند ابن عمر أيضا رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحد الشفار وأن توارى عن البهائم، وقال: إذا ذبح أحدكم فليجهز. رواه أحمد وابن ماجه، والحديث في صحيح ترغيب والترهيب في المجلد الأول. شاهد هنا قول ابن عمر رضي الله عنه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحد الشفار، أن تحد هذه السكين، تكون حادة، لأن في هذا رحمة لهذه البهيمة، لهذه الأضحية، وأن توارى عن البهائم، لا يذبح أمام أخواتها من البهائم، والبهائم ينظرون إلى الدماء والذبح، هذا أدب نبوي. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحد الشفار وأن توارى عن البهائم، وقال: إذا ذبح أحدكم فليجهز، يسرع، يحد السكين ثم يخلص، ينتهي بسرعة، فليجهز على هذه الذبيحة، لا يتأخر. وهذا في رحمة الإسلام بهذه البهائم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، وليرح ذبيحته. هذا هو الرفق بالحيوان، هذه شريعتنا، وهذا لا يوجد في المذاهب والفرق الأخرى، هذه الرحمة هي في الإسلام فقط. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الإسلام، وأن يحيينا على الإسلام، وأن يميتنا على الإسلام. تجب التسمية عند الذبح، قول بسم الله، قال الله عز وجل: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، متفق عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها: وأخذ صلى الله عليه وسلم الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله. رواه مسلم في صحيحه. لا بد من انهار الدم، ويكون ذلك بقطع الحلقوم والمريء والودجين، هذه آداب لا بد من مراعاتها عند الذبح. هنا فائدة: كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن الشاة الواحدة تجزي عن الرجل وعن أهل بيته ولو كثر عددهم. قال عطاء: سألت أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إن الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. رواه مالك في الموطأ والترمذي وابن ماجة، وإسناده حسن. فكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن الشاة تجزي عن الرجل وعن أهل بيته ولو كثر عددهم. فإذا كثر عدد أهل البيت الواحد، ولو كان في هذا البيت عدة أسر، فالأب ومعه أولاده المتزوجون في بيت واحد، فتجزي عنهم أضحية واحدة هي الواجبة. ويجوز لمن أراد أن يزيد من أهل هذا البيت أن يضحي أضحية أخرى ثانية وثالثة، لكن الواجب هي واحد عن أهل البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته. وهكذا أيضا عندما سئل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته. ومر معنا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم على كل أهل بيت في كل عام أضحية، على أهل كل بيت في كل عام أضحية، أضحية واحدة تكفي عن أهل البيت بكاملة. هنا أيضا مسألة أخرى، يحرم أن يبيع شيئا من الأضحية، لماذا؟ لأنها مال أخرجه لله عز وجل لا يجوز الرجوع فيه كالصدقة. أما من أهدي شيء منها أو تصدق به عليه فله أن يتصرف فيه بما يشاء، لأنه ملك هذا اللحم الذي أهدي إليه من الأضحية أو تصدق به عليه، فصاحب الأضحية لا يجوز له أن يبيع شيئا من الأضحية، لكن من أهدي إليه شيء من الأضحية وملكه يجوز له أن يبيعه ويتصرف فيه. هنا مسألة أيضا، حكم الأكل من الأضحية والإطعام والتصدق والإدخار من لحوم الأضاحي. قال الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، كلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال صلى الله عليه وسلم كلوا وادخروا وتصدقوا، رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم كلوا وأطعموا وادخروا، رواه البخاري من حديث سلمة بن الأكوع. والإطعام يشمل الصدقة على الفقراء، ويشمل أيضا الهدية للأغنياء والجيران والأرحام من هذه الأضحية. وقال أبو بردة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم إني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل محلتي. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر في حجة الوداع من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب مرقها صلى الله عليه وسلم. والحديث هو حديث جابر عند مسلم وعند غيره. فهذه الأوامر التي دلت عليها الآية والأحاديث، كلوا منها وأطعموا البائس الفقير، كلوا وأطعموا وادخروا، كلوا وادخروا وتصدقوا، هذه أوامر. فذهب بعض العلماء إلى وجوب الأكل منها، يعني جاء الأمر كلوا منها في الآية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا وادخروا، وفي الحديث الثاني كلوا وأطعموا، فجاءت أوامر. فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الأكل من الأضحية، وإلى منع الصدقة بجميع الأضحية لظاهر الآية والأحاديث التي تأمر بالأكل منها، قالوا الأمر يدل على الوجوب. أما جماهير أهل العلم فقالوا هنا الأمر يدل على الاستحباب، فلا ينبغي المسلم أن يهمل هذا الأمر ولو كان الاستحباب فيأكل من أضحيته. وقد وردت آثار كثيرة عن سلفنا الصالح كلها تدل على حرصهم على الأكل من الأضحية والإطعام من هذه الأضحية، وجاء ذلك عن ابن عمر وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم، وهكذا عن الشافعي وأحمد رحمهم الله وغيرهم. ولا يوجد في النصوص مقدار ما يؤكل ويتصدق به ويطعم، لأن من أهل العلم قال ثلث وثلث وثلث، هذا ليس عليه دليل، هي فقط اجتهادات وآراء، فالمسلم يأكل منها ولو قليلا أو كثيرا، ولو أكلها بكاملها في بيته وادخرها، كل ذلك ليس عليه حرج، ولو أطعم منها وأهدى لجيرانه بعضا منها أو لأرحامه وأكل منها، فكل ذلك جائز، لكن لا يكون تحديد ثلث والثلث والثلث إلا بدليل، ولا يوجد دليل. ومسألة أخيرة حتى لا نطيل عليكم، سئل الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله: ما حكم إرسال الأضاحي أو الهدي لتذبح في الخارج، وما هي المحذورات في ذلك؟ فأجاب رحمه الله: الأضاحي تضحى في بلاد المضحين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه ضحى إلا في محل إقامته في المدينة، والأفضل أن يباشر بنفسه، فإن لم يستطع فعليه أن يوكل من يذبحها أمامه. وإذا نقلت الأضاحي إلى بلاد أخرى يحصل من ذلك بعض المحذورات، لأنه ليس المقصود من ذبح الأضاحي مجرد اللحم، لكن المقصود الأهم هو التقرب إلى الله تعالى بالذبح، والله يقول: فصل لربك وانحر. فنصيحتي للمسلمين أن يتولوا ذبح أضاحيهم بأنفسهم في بلادهم، وأن يأكلوا منها ويطعموا منها، ويظهروا شعائر الإسلام. انت كلامه رحمه الله من كتابه الفتاوى. نختم بذكر أحاديث ضعيفة تتعلق بالأضحية من باب التحذير. علمنا كثيرا من الأحاديث الصحيحة والحسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحية، ومن باب التنبيه والتحذير من الأحاديث الموضوعة والضعيفة في باب الأضحية أنقل لكم بعض الأحاديث التي ذكرها شيخ الألباني رحمه الله في كتابه سلسلة الأحاديث الضعيفة. حديث الأول: ما عمل ابن آدم في هذا اليوم أفضل من دم يراق إلا أن تكون رحما توصل. السلسلة الضعيفة 525. حديث: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا. حديث ضعيف في السلسلة الضعيفة 526. حديث: الأضاحي سنة أبيكم إبراهيم، قالوا: وما فما لنا فيها؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. قال الشيخ: حديث موضوع. في السلسلة الضعيفة 527. أيضا حديث: يا فاطمة قومي إلى أضحيتك، فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل ذنب عملته، وقولي: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال الألباني: حديث منكر. في الضعيفة 528. حديث: من ضحى طيبة بها نفسه محتسبا لأضحيتي كانت له حجابا من النار. قال الشيخ: حديث موضوع. في السلسلة الضعيفة 529. حديث: نسخ الأضحى كل ذبح وصوم رمضان كل صوم. قال الشيخ: ضعيف. في السلسلة الضعيفة 904. وهكذا حديث: أفضل الضحايا أغلاها وأسمنها. حديث ضعيف. في السلسلة الضعيفة 1678. هذا ما تيسر من الأحكام التي تتعلق بالأضحية، فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل فتنة ومن كل سوء، ونسأله عز وجل أن يرفع عنا الوباء والبلاء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. اللهم فقهنا في ديننا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتقوى. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم ثبتنا على دينك وأحسن خواتيمنا. اللهم أنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.